الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام. دليل الآخر أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم، إذن لكي يحصل التمايز. كان كلامنا في أنه المشهور من الأصولين التزموا بأن لكل علم يجب أن يكون موضوع، وبناء على ذلك يجب أن نصور موضوعا لعلم الأصول. استدلوا بأدلة كثيرة. سيد الشهيد رحمه عليه أشار إلى دليلين من تلك الأدلة، تقدم الدليل الأول ومناقشته أيضا. الدليل الثاني الذي ذكره سيد الشهيد هو نقل عن كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية في الكفاية ذكر دليلا على أنه يجب أن نصور لعلم الأصول موضوعا. حاصل دليله هذا أنه نحن يجب قبل تصوير الموضوع نتكلم عن معيار التمايز بين العلوم. هل أن العلوم البشرية تتمايز بينها أو بعضها يتميز عن البعض الآخر بموضوعاتها أو بمحمولاتها أو بأغراضها؟ صاحب الكفاية يدعي أن تمايز بين العلوم فقط بالأغراض، وليس التمايز لا بالموضوعات ولا بالمحمولات. والدليل على ذلك هذا البيان الذي ذكره سيد الشهيد عن صاحب الكفاية، أنه لو قلنا أن التمايز بين العلوم بالموضوعات يستلزم من ذلك أن نقول كل مسألة في كل علم، كل باب في كل علم من أبواب ذلك العلم علم على حدة، لأن كل مسألة في كل علم لها موضوع معين تمتاز عن المسألة الأخرى بموضوعها، فإذا معناته أنه تصبح المسألتان علمان لأن التمايز بينهما بموضوعهما. كل باب من أبواب ذلك العلم يتميز عن الآخر بالموضوع، إذا معناته كل باب من أبواب كل علم علم على حدة. مثلا باب الحج موضوعه الحج، باب الصلاة موضوعه الصلاة، إذا معناته أن نقول أن علم الفقه مركب من عدة علوم، على سبيل المثال من 10 علوم، لأن علم الفقه يشتمل على 10 أبواب. لذلك إذا كان التمايز بالموضوعات لازمه أنه كل مسألة على حد علم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. كل باب من أبواب العلوم أيضا علم. إذن ليس التمايز بالموضوعات، وإنما التمايز يكون بالأغراض، لأن الأغراض ليست مشتركة. الغرض من جميع الأبواب الفقهية ماذا؟ أن نعرف الأحكام 5 الطارئة على فعل المكلف، وهذا الغرض مشترك بين الأبواب الفقهية. الغرض من علم الأصول أن نعرف العناصر أو القواعد المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، هذا الغرض مشترك بين جميع مسائل علم الأصول، من حجية خبر الواحد، من حجية الإجماع، الشهرة، قول اللغوي وأمثال ذلك. إذن الغرض هو المميز. الغرض ما هو؟ الغرض يعني العلة الغائية المترتبة على معرفة كل علم. كل علم فيها غرض، والمقصود من ذلك الغرض الثمرة أو الأثر المترتب على معرفة كل أو جميع مسائل ذلك العلم. يعني إحنا عندما تفقهنا في الفقه وتعرفنا على جميع المسائل الفقهية، الغرض من وراء ذلك ماذا؟ أنه نكون فقيها وعارفين بالأحكام 5 الطارئة على المكلفين مع صفاتهم المتنوعة وأصنافهم المختلفة وطبقاتهم المختلفة وما شاكل ذلك. هذا الغرض هو أن نعرف الأحكام الخمسة. هذا الغرض واحد في كل علم، لأنه ما يصير نقول أن هذا العلم فيها غرضان. كل علم فيها غاية. مثلا الغرض من علم الطب صحة الجسم، هذه غاية واحدة. عندنا في الفلسفة قاعدة فلسفية أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد. مقتضى هذه القاعدة إذا كان الغرض واحدا في كل علم أن الذي يصدر منه هذا الغرض يكون واحدا. ولكن مع الأسف كل علم ليس فيها شيء واحد، وإنما كل علم يشتمل على عشرات مئات آلاف مسائل مختلفة موضوعا ومحمولا. مثلا مسألة أن التيمم يجوز على الصعيد أم لا، على الحصى مثلا أو على الطين، شنو وجه الاشتراك بينها وبين مسألة حرمة العصير العنبي؟ لا في الموضوع تشتركان ولا في المحمول. هذه محمولها جواز وتلك محمولها الحرمة. هذه موضوعها الحصى والتيمم، تلك موضوعها شرب العصير العنبي. إذن إذا كان الغرض من علم الفقه معرفة الأحكام الخمسة الطارئة على فعل المكلفين أو التفقه في الدين، هذا بعد ما نكسر الغرض نجمعه في عنوان واحد، التفقه في الدين. طب هذا الغرض كيف يترتب على مسائل متشتتة بل متباينة موضوعا ومحمولا، مع أن القاعدة الفلسفية تقول أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد. فعلاجا لهذه القاعدة ودفعا لإشكال هذه القاعدة، أن القاعدة تقول أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، ونحن نريد غرضا واحد من مسائل كثيرة فمتباينة، ينبغي أن نصور موضوعا في علم الأصول أو في علم الفقه أو في أي علم جامع كلي يجمع كل موضوعات المسائل المتشتتة في هذا العلم، ومحمولا جامع كلي يجمع محمولات هذه المسائل. ذلك الموضوع والمحمول ينبغي أن يكون كليا وواحدا، حيث أن ذلك الموضوع والمحمول الجامع الكلي واحد يصدر منه غرض واحد. إذن يجب أن نصور العلم الأصول موضوع، لأنه إذا ما صورنا موضوعا جامع كلي واحد يجمع مسائل علم الأصول نقع في هذه العويصة، أنه كيف يترتب غرض واحد على علم الأصول مع أن علم الأصول مركب من مئات مسائل أصولية متشتتة ومتباينة، والقاعدة الفلسفية تقول أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد. فضرورة تصوير موضوع العلم الأصول تنشأ من هذه القاعدة، أنه يجب أن نصور موضوعا لعلم الأصول جامع لموضوع جميع أفراد مسائله، ومحمولا جامع لمحمولات جميع أفراد مسائله، حتى يكون هذا الموضوع والمحمول هو الذي سبب لترتب الغرض على علم الأصول. يبقى شيء هنا في كلام صاحب الكفاية، وهو أن هذه القاعدة لماذا تكون هكذا الواحد لا يصدر منه إلا الواحد؟ شنو الدليل على ذلك؟ أهم دليل وأقوى دليل يقام في الفلسفة على إثبات هذه القاعدة قانون السنخية بين العلة والمعلول. يعني إذا كانت العلة واحدة المعلول واحد، إذا كانت العلة كثيرة المعلول كثير. إحنا إذا لا نطبق ونخالف هذه القاعدة قانون السنخية معناته أن قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد ليست قاعدة صحيحة. صحتها مبتنية على هذه القاعدة، أن مقتضى السنخية بين العلة والمعلول أنه المعلول إذا كان واحدا يكشف عن أن العلة واحدة، أن العلة إذا كانت واحدة دليل على أن العلة لا يصدر منها إلا واحد. إذا كانت العلة متعددة وكثيرة فبالمعلول لم يكون متعددا وكثيرا. هذا على إجماله يبقى. ليش؟ لأنه إذا أردنا أن ندخل في هذه القاعدة ببحث أوسع راح نخرج عن البحث الأصولي، راح يصير بحثنا فلسفي. هناك نقطة حول هذه القاعدة دقيقة وعميقة، هذا نذكرها في مناقشة صاحب الكفاية، وإلا أكثر من ذلك بعد لا ننوسع، لأن هذا البحث يكون فلسفي. بعض الأصوليين بعد صاحب الكفاية جاءوا وأشكلوا على صاحب الكفاية، قالوا إحنا هذا البرهان الذي أنت أقمته لا نقبله، كان حاصل برهانه أنه يجب أن نصور موضوعا لكل علم من باب أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، لولا هذه القاعدة لا ضرورة في تصوير الموضوع. نحن نقول مسائل متشتتة في علم الأصول، ويترتب على هذه المسائل المتشتتة غرض واحد، وهو أن أن الفقيه يتمكن ويقتدر من استنباط الحكم الشرعي، أو على حتى تعبير سيد الشهيد جعل الشرعي. الإشكال الذي ذكره بعض الأصوليون بعد صاحب الكفاية على صاحب الكفاية هذا، أنه شنو مقصودكم من أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد؟ هذا الواحد فيها ثلاث احتمالات. الأول أن يكون واحد شخصي، يعني واحد حقيقي وخارجي، كما نقول زيد واحد، زيد نسميه واحد لأنه واحد حقيقي وخارجي. تارة عندنا واحد نوعي، مثل ما نقول الإنسان نوع واحد من أنواع الحيوان، وهذا كلي لا يتصف بالخارج وليس له تشخص في الخارج، وإنما تشخصه فقط في الذهن. وهناك احتمال ثالث للواحد، أن يكون واحدا عنواني واعتباري، مثل ما نقول مثلا أنه فعل المكلف أعم من يكون هذا الفعل تركا أو إيجادا. ففعل المكلف واحد عنواني يجمع بين الصوم الذي حقيقته إمساك وترك المفطرات، وبين الصلاة التي حقيقتها فعل أجزاء وشرائط، كلاهما نقول فعل المكلف. فالجامع بين الصلاة والصوم جامع واحد ولكن عنواني، وهو عنوان العباد مثلا، عنوان الفعل شو ما تسميه. والحال أنه حقيقة بين الصلاة والصوم لو أردنا تكوينا نتعمق فيهما، بينما نحن نتضاد الصلاة أمر وجودي والصوم أمر عدمي، ولكن يسمى كلاهما فعل عبادي. هذا نعبر عنه بالواحد العنواني. هذه القاعدة التي اعتمد عليها صاحب الكفاية في عدة مواقف في الكفاية، وللأسف في موقف اعتمد عليها ووصل إلى نتيجة الجبر، وصرح بأنه بعد قلمي انكسر، بعد ما أقدر أكتب شيئا، لأنه وصلت إلى نتيجة الجبر. هذه القاعدة ما المقصود منها؟ الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، هل هو الواحد الشخصي أم الواحد النوعي أم الواحد العنواني؟ الإشكال الذي أشكله بعض الأصوليين يقولون أن المقصود من واحد الشخصي، يعني الواحد الحقيقي والخارجي لا يصدر منه إلا واحد، أما الواحد في مقامنا لا واحد شخصي ولا واحد نوعي، وإنما الواحد في مقامنا واحد عنواني. الغرض الذي يترتب على علم الأصول ملكة يقتدر بها الفقيه أو الأصولي على استنباط الحكم الشرعي، وهذه واحد نوع عنواني، يعني نتيجة معرفته بكل القواعد والمسائل الأصولية راح يصير عنده حالة نفسية ملكة، يعني معلومات كثيرة يجمعها في خزانة فكره وعلمه، بحيث يتمكن كل باب من أبواب الفقه يدخل فيه يتمكن من الاستنباط. فالقدرة على الاستنباط ليس واحدا خارجيا وحقيقيا ولا واحدا نوعيا، وإنما واحد عنواني. كذلك مثلا صحة الجسم، الغرض من علم الطب مع كثرة مسائله بالملايين، الآن مسألة أكو في علم الطب، الغرض من جميعها الواحد العنواني، يعني صحة البدن. إذا صحة هذا البدن نشأت من سلامة القلب، نشأت من سلامة الدماغ، نشأت من سلامة الدم، نشأت من سلامة اليد أو الرجم، أي شيء كان، هذه قضايا خارجية بالآلاف بالملايين. أما الذي يجمعها واحد عنواني وهو سلامة الجسم أو سلامة البدن. إذن القاعدة أجنبية عن محل كلامنا، ما دام أن الغرض هو واحد عنواني يجوز أن ينشأ من مسائل متشتتة ومتباينة، لأن قاعدة الواحد لا ينصر منه الواحد لا تشمل أغراضنا في العلوم. هذا حاصل الإشكال على صاحب الكفاية، نطبق كلام صاحب الكفاية مع إشكاله. والوجه الآخر أو الدليل الآخر ما ذكره صاحب الكفاية من أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم، إذن لكي يحصل التمايز. هذه العبارة ما أدري لماذا كتبت هكذا، هذه العبارة ناقصة، يعني هنا لا بد من إضافة كلام صاحب الكفاية. يعني إلى هنا نحن ماذا نفهم من هذه العبارة؟ نفهم أنه لا بد من موضوع لكل علم، أو هذا لا بد من موضوع لكل علم حتى يحصل التمايز، أو هذا هو نفس الدعوة، هي مصادرة على المطلوب، هذا مو دليل. صاحب الكفاية في الكفاية يضيف إلى هذه العبارة عبارة أخرى، أنه لو كان التمايز بالعلوم بين العلوم بالموضوع لاستلزم التمايز بين كل مسألة ومسألة لتمايزهما في الموضوع، لاستلزم التمايز بين كل باب وباب من علم واحد لتمايزهما في الموضوع. فإذا معناته أن كل مسألة وكل باب في كل علم علم على حد. هذه الإضافة ما موجودة في عبارة السيد الشهيد، إذا تريدون تكتبونها اكتبوها. احنا اخذنا نص عبارة صاحب الكفاية، نص عبارة صاحب الكفاية هذا النص، ان تمايز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعية الى التدوين، لا الموضوعات ولا المحمولات، والا كان كل باب بل كل مسألة من كل علم علما على حد، وهو واضح البطلان. فمقصود سيد الشهيد إلى هذه العبارة هذا المقصود، هذا المعنى من صاحب الكفاية، ولكن العبارة بلا إشكال ناقصة ليست كافية. خب إذا قلنا أن التمايز بالموضوعات يستلزم أن نجعل كل مسألة وكل باب علما على حد، إذن ماذا نقول؟ نقول أن التمايز ليس بالموضوعات، وإن كان بالغرض على أساس أن لكل علم غرضا، هذا الشق الثاني من كلام صاحب الكفاية، يختلف عن الغرض من العلم الآخر، هذا صحيح، وصاحب الكفاية من القائلين بأن تمايز العلوم بالأغراض لا بالموضوعات. فحيث هذا شروع في الاستدلال، فحيث أن الغرض من كل علم واحد والواحد لا يصدر إلا من واحد، إشارة إلى القاعدة الفلسفية، فلا بد من افتراض مؤثر واحد في ذلك الغرض الواحد. ولما كانت مسائل العلم متعددة ومتغايرة فيستحيل أن تكون هي المؤثرة بما هي كثيرة في ذلك الغرض الواحد. لماذا يستحيل؟ لوجهين، وجه ذكرناه خارج النص والآن نذكره. الوجه الأول لأنه إذا صدر الواحد من الكثير زالت قاعدة التنخية بين العلة والمعلول. الوجه الثاني أنه إذا صدر الواحد من الكثير معناته أنه اجتمع الكثير مع الواحد، وهذا جمع بين المتناقضين، لأن كل معلول يشتمل على كمال العلة وكل علة تشتمل على كمال المعلول. طب إذا كانت العلة كثيرة كيف يصبح المعلول واحدا؟ هذا معناته أنه نحن في العلة جمعنا بين كمال المعلول الواحد ومع كمال العلة الكثير، يعني جمعنا بين الوحدة والكثرة، وهذا مستحيل. مثل الجمع بين المتناقضين. فهناك وجهان لهذه الاستحالة. وجه الأول أنه إذا التزمنا بعدم هذه القاعدة نفينا قاعدة السلخية، وهذا محال. والوجه الآخر أنه جمعنا بين الوحدة والكثرة، بل يتعين أن تكون المسائل المتعددة مؤثرة بما هي مصاديق لأمر واحد، حتى تكون علة للغرض الواحد. وهذا يعني يقتضي فرض قضية كلية تكون بموضوعها جامعة بين الموضوعات. الموضوعات الإسلام العقل، يعني الموضوعات يعني موضوعات مسائل العلم، وبمحمولها جامعة بين المحمولات للمسائل. وهذه القضية الكلية هي المؤثرة. وبذلك يعني وبهذا البيان يثبت أن لكل علم موضوعا بالضرورة. هاي كلمة الضرورة تكون تضافة للعبارة، لأن نتيجة رفع الاستحالة هذا، إحنا إذا قلنا مو بالضرورة معناته أنه راح نقع في الاستحالة، إما في خرق قانون السنخية، وإما في الجمع بين الوحدة والكثرة. وهو ذلك الموضوع الجامع موضوع تلك القضية الكلية في ذلك هذا حاصل كلام صاحب الكفاية. وقد أجيب على ذلك بأن الواحد على ثلاثة أقسام: واحد بالشق كزيد، وواحد بالنوع كالإنسان وهو الجامع الذاتي لأفراده، وواحد بالعنوان مثل ما ذكرنا عنوان الفعل العبادي، أو مثلا الجامع بين الثلج وبين القطن الواحد العنواني وهو الأبيض، وهو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة. نحن انتزعنا من عنوان الفعل الوجودي ومن عنوان الفعل العدمي عنوانا جامع وهو الفعل العبادي. واستحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالأول وهو الواحد الشخصي. والغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصية، بل إما وحدته نوعية أو عنوانية وهو الأحرى، لأن الغرض دائما يكون غرض عنواني يترتب على مسائل متباينة ومتشتتة، حتى جامع عنوانيا ما يمكن أن نفرض بين المسائل. فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام. في قبال هذا الرأي، هذا كان هو رأي مشهور، أنهم يقولون لا بد لكل علم من موضوع. هناك رأي مخالف للمشهور، وهو رأي السيد الخوي رحمة الله عليه، سيد البجنوردي، محقق العراقي، وجملة من الأعلام المعاصرين يقولون أنه مثل الشيخ المنصر كما يصرح في أصول الفقه، يقولون بأنه لا حاجة للموضوع في كل علم، ليس ضروريا. لماذا ليس ضروريا؟ لأنه نحن نبرهن برهانا على عدم ضرورية الموضوع في قبال برهان صاحب الكفاية وبرهان المشهور الذي كان على ضرورية الموضوع. طبعا هناك براهين، من جملة البراهين برهان واحد يشير إليه سيد الشهيد، نحن نختصر على هذا البرهان. حاصل هذا البرهان أنه نحن عندما ندقق ونتعمق في مسائل علومنا، مثلا في الفقه على سبيل المثال، نجد أن موضوعات مسائل علم الفقه أصلا متناقضة. نحن عندنا مسألة في الفقه موضوعها أمر وجودي كالصلاة، عندنا مسألة في الفقه موضوعها أمر عدمي كالإمساك، عندنا مسألة موضوعها من مقولة الكيف، وعندنا مسألة موضوعها من مقولة الواقع من المقولات التسعة، وبينها تباين أصلا ما يمكن أن تجتمع في جامع حتى عنوان. لذلك ما دام لا يمكن أن نصور جامعا حقيقيا بين موضوعات مسائل علم الفقه، إذا نقول لا ضرورة في تصوير الجامع، لأنه إذا صورنا جامعا على حد تعبير صاحب الكفاية الموضوع الكلي الذي يجمع موضوعات المسائل، نعم نقول لا بد من موضوع. أما عندما نقع أمام متناقضات متباينات موضوعات المسائل المتشتتة والمتناقضة والمتضادة. لماذا نكلف أنفسنا بتصوير موضوع جامع؟ من البداية نقول لا يجب أن نصور موضوعا لكل علم. إذا وجدنا جامعا نجعله موضوع، إذا لم نجد جامعا ننكر الموضوع. فما الضرورة في تصوير الموضوع وتكليفنا أن نصور جامعا بين موضوعات مسائل ذلك العلم؟ هذا حاصل كلامهم. سيد الشهيد يقول أنتم الأعلام، سيد الخوئي، المحقق العراقي، سيد البوجنوردي وجمع آخر من الأعلام، أنتم أقمتم برهانا على عدم ضرورة وجود موضوع لكل علم باعتبار أنكم لم تجدوا جامعا بين موضوعات مسائله المتشتتة والمتباينة، ولكن احنا صورنا جامعا. لذلك ما دام احنا صورنا جامعا سمينا ذلك الجامع الأدلة المشتركة. ما اشكالنا على سيد الشهيد ان هاي مو أدلة مشتركة، هذه يكون يصير عناصر مشتركة، ولكن صورنا هذا الجامع. ما دام صورنا الجامع نقول ان العلم الاصولي موضوع. من مناقشة سيد الشهيد يستشن ان سيد الشهيد يوافق سيد الخوي والمحقق العراقي انه لا ضرورة للموضوع في كل علم، ولكن ما دام يمكن ان نصور جامعا لماذا لا نجعله موضوعا؟ يقولون الخير موجود، تارة ما موجود، لا نكلف انفسنا. اذا كان سيد الشهيد يخالف هذا الرأي ويرى رأي المشهور وهو ضرورة الموضوع في كل علم كما يؤكد على هذه الضرورة صاحب الكفاية، مفروض كان يناقش هذا الرأي، مو انه يطرح عليهم جامعا. طرح الجامع معناته ان انا اوافقكم ضرورة ما موجودة، بس ولكن انا اقدر اصور موضوع علم الاصول. ما اوافقكم في تطبيق علم الاصول، لا انه ما اوافقكم في اصل النظرية. وهكذا يرفض بعض المحققين كالمحقق العراقي والسيد القوي والسيد البجنوردي وغيرهم الدليل على وجود موضوع لكل علم. يعني الدليل على وجود موضوع لكل علم يعني ماذا؟ يعني يرفض بعض المحققين ضرورة الموضوع. العبارة بهذه الطول وتفصيلها هي مقصود منها كلمة واحدة، لأن محل النزاع هو الضرورة. وإلا يمكن واحد يقول أن أنا لا أرى ضروري ولكن أرى لعلم الأصول موضوعا، ماكو مانع الكلام في الضرورة وعدم الضرورة، بل قد يبرهن على عدم الموضوع بهذا البيان، بأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم، وتنتسب موضوعات مسائله إلى مقولات ماهوية وأجناس متباينة، فكيف نجعل بينها جامعا حقيقيا؟ كعلم الفقه مثاله الذي موضوع مسائله الفعل تارة كالصلاة، كالطواف، كالسعي بين الصفا والمروة، هذا كله شنو؟ فعل وجودي. والترك أخرى مثل الصوم، مثل ترك الإحرام، محرمات الإحرام، هذه كلها شنو؟ واجب ومن أثار علم الفقه، ولكن موضوعها الترك والفعل العدمي. والوضع تارة الوضع من مقولة الوضع، مثلا الركوع والسجود واجبان في الصلاة، خب الركوع والسجود من مقولة الوضع. والكيف أخرى، مثلا الطهارة واجبة في الصلاة، احنا إذا فسرنا الطهارة بأنها صفة معنوية وأنها صفة روحانية توجد بعد الطهارات الثلاث، الوضوء والتيمم والغسل، هذا يصير كيف نفساني، يعني الذي يتوضأ أو يغتسل ثم يصلي يشتمل على كيف نفساني نسميه طهارة نفسية، موضوعها كيف نفساني. الركوع والسجود موضوعها الواضع، كيف نجمع بين مقولة الكيف ومقولة الواضع بجامع حقيقي؟ كيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله المتباينة؟ نحن عندنا إشكال هنا على السيد الخوي رحمة الله عليه والمحقق العراقي وغيرهم، الذي سيد الشهيد ما ذكر هذا الإشكال لعله اختصارا في المادة. أنه نحن إذا كنا نطلب في هذا الجامع جامعا حقيقي الحق معكم، لذلك تمثيلكم بالفعل الوجودي والعدمي وبمقولة الكيف ومقولة الواقع صحيح، لأن هذه أمور كلها تكوينية، وهذه الأمور التكوينية الجامع الحقيقي لا يتصور فيها. ولكن نحن لا نطلب جامعا حقيقيا، نحن نطلب جامعا عنوانيا. هذه الأمور كلها يعبر عنها عنوان فعل المكلف، فالجامع هو فعل المكلف، لا مانع من ذلك. إذا كان الموضوع لكل علم الجامع الحقيقي لموضوعات مسائله الحق مع هؤلاء، أما إذا كان الموضوع الجامع لموضوعات المسائل أعم من الحقيقي والنوعي والعنواني، العنوان موجود في الفقه، ولذلك ترون في كتب الفقهية يقولون أن موضوع علم الفقه ماذا؟ فعل المكلف. أعم من يكون مقولة الكيس، يكون من مقولة الواقع، يكون وجوديا أو يكون عدميا. هذا إشكالنا على هؤلاء الأعلام. السيد الشهيد لم يشكل هذا الإشكال، وإنما أجاب أو أناقش بوجه آخر، وعلى هذا الأساس استتاغوا هؤلاء أن لا يكون العلم الأصول موضوعا، غير أنك هذا إشكال السيد الشهيد أردت أن العلم الأصول موضوعا كليا على ما تقدم وهو الأدلة المشتركة. لاحظوا عبارة السيد الشهيد مو عبارة النقاش، يعني السيد الشهيد مبنائيا يوافق أستاذه السيد الخوئي، ولكن شنو من حيث مقام الإثبات ما يوافق، يقول أنتم تقولون ثبوتا وإثباتا لا موضوع لعلم الأصول، ولكن أنا وجدت في عالم الإثبات موضوعا. نعم أوافقكم لا ضرورة في تصوير الموضوع، ولكن موجود موضوعا. الأدلة المشتركة حسب إشكالنا على السيد الخوي وغيره، الأدلة المشتركة جامع وواحد شخصي أو نوعي أو عنواني، عنوان. نعم احنا اذا قلنا ان اشكال السيد الخوي رحمة الله عليه ومحقق العراقي استاذه هؤلاء اشكالهم على الجامع الحقيقي منصار الحق معهم، اما اذا كان اشكالهم اعم من الجامع الحقيقي فالحق مع السيد الشهيد انه يرى الجامع العنواني. هذا تمام الكلام في الامر الاول. الأمر الثالث انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام. انتم بعد